صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الباحث إلى الجمع بين الأخبار، وقلنا تارة نتكلم عن وصل الشعر، وتارة نتكلم فيما عدا الوصل، وتقدم البحث في وصل الشعر والكلام فعلا فيما عدا الوصل من الوشر والنمص والوشم، فما هو حكم هذه الأعمال؟ يوجد فيما تقدم روايتان تعرضتا إلى حكم ما عدا الواصل. الرواية الأولى رواية معاني الأخبار التي ورد فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن النامصة والواشرة والواشمة، وقلنا أن ظاهرها يدل على حرمة هذه الأعمال. وتوجد عندنا رواية أخرى، وهي رواية التي سعد الإسكاف، حيث ورد فيها لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، ومقتضى المدلول الالتزام لها كما تقدم أن نفس الأعمال فرغ عن حليتها في رتبة سابقة، فلهذا التزين بها حلال. فمقتضى الجامع بين دليل الحرمة ودليل الرخصة أننا نحمل هذه الحرمة على الكراهة لوجود الترخيص في رواية سعد الإسكاف، خصوصا مع لحاظ ذيل رواية سعد الإسكاف التي بينت وفسرت اللعن في رواية معاني الأخبار الصادر من النبي أنها ناظرة إلى حصة خاصة التي ذكرتها الرواية، وهي من تفعل الحرام في شبابها ثم إذا كبرت قادت النساء إلى الرجال. وهذا الذيل يقول الشيخ وإن كان وارد في الواصلة ولم يرد في مسألة الواشمة والنامصة، لكنه بحسب الظاهر بقرينة السياق يفسر لنا تلك الرواية التي صدرت من النبي التي ورد فيها اللعن للواصلة في سياق لعن النامصة والواشرة والواشمة، لا أنه فقط يفسر اللعن في لحاظ ذيك ويخلي اللعن بها. ظاهر وحدة السياق أن تفسر ما صدر من النبي، وأن ما صدر من النبي بلي هو حصة خاصة، ولا يصح التصرف فيقال نفسر اللعن في الواصلة بالحصة وأما تلك فتبقى على مطلقة، مع أنها سياقها سياق واحد واللعن لعن واحد. فالظاهر عرفا بحسب وحدة السياق أن ذيل رواية سعد الإسكاف تفسر رواية المعاني بما صدر من رسول الله من اللعن وإن كان في غير فرد الواصلة. هذا هو ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره. قال وأما ما عدا الواصلة مما ذكر في رواية معاني الأخبار فيمكن حملها أيضا على الكراهة بقرنة لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة الشامل لما عدا الواصل، خصوصا مع عدا الحضن الذيل، خصوصا مع صرف الإمام للنبوي الوارد في الواصلة، مو الواردة، الوارد في الواصلة عن ظاهره، لأن حمله على حصة خاصة. المتحد، وإن كان هذا في الواصل، لكن المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي، ولعله أولى. هذا ما ذكره الشيخ. ثم يتعرض الشيخ الأعظم إلى وجود احتمال آخر غير ما ذكرناه، وبيان هذا الاحتمال الآخر أنه عندنا جمع حكمي وعندنا جمع موضوعي، ومقتضى الصناعة أن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي، وأنتم شيخنا الأعظم طبقتم فكرة أي جمع؟ الجمع الحكمي، حيث تصرفتم في رتبة المحمول، إحداهما ظاهر في الحرمة والآخر في الرخصة، جعلتم المحمول هنا قرين على المحمول هناك، وهذا غير وجيه. لماذا؟ لأنه هذه القاعدة، وهو متى ما وردنا دليلان، أحدهما يدل على الحرمة والآخر يدل على الرخصة، يحمل الحرمة على الرخصة إذا كان الموضوع في كليهما واحد، صحيح؟ قال أكرم العلماء أو أكرم النحوي، لا بأس بترك إكرام النحوي. وين موضوع هذه القاعدة؟ إذا كان النهي والرخصة تواردا على موضوع واحد، والحال أن المقام ليس كذلك، بل أن الرواية الحرمة تدل على حرمة عناوين أربعة، يا شيخنا، الوصل والوشر والنمص والوشم، واضح؟ عناوين أربعة. وما دل في رواية سعد الإسكاف، رواية عامة، كل ما تتزين به المرأة لزوجها جائز، سواء أحد العناوين الأربعة أو غيرها، كالاكتحال، كالعمرة، ما شاكل ذلك. نعم نعم. فمقتضى الصناعة أنه نعمل صناعة التقييد، فنقول كل ما تتزين به المرأة جائزون ما عدا الأربعة، لكن واحد من الأربعة قدر متيقن يدخل وهو مورد السؤال له الوصف، فتبقى الثلاثة. فمقتضى الصناعة تخصيص الرخصة بما عدا الثلاثة، فتكون الثلاثة محرمة. ليش ما قلنا الأربعة؟ لأنه يورد في مسألة شنو؟ قدر مورد السؤال، إخراج مورد السؤال قبيح مستهجن، لكن تبقى الثلاثة اللي هي محل البحث. فما عدا الواصل، نعم، ما عدا الواصل يبقى على من الأمور الثلاثة اللي هي محل البحث، التي ما ورد فيها رواية معاني الأخبار تبقى على الحرمة. فموردنا من باب صناعة التخصيص، لا من باب كبرى شنو؟ توارد النهي والرخص على موضوع واحد، والتخصيص تصرف موضوعي، وذاك تصرف حكمي، والتصرف الموضوعي مقدم على التصرف الحكمي. هذا هو الوجه الأول في قبال الشيخ. وجه آخر في قبال الشيخ، وهو أنه لو قلنا أنه هذا الذيل أو ها رواية سعد الإسكاف لا يمكن مثلا أن نخصصها لأنها مثلا لسانها آب عن التخصيص في مقام الإفتاء، لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، ولكن مع ذلك يمكننا أن نقول أن هذه الروايات، رواية سعد الإسقاف، تدل على أن هذه العناوين سواء كان وصلا أو نمصا أو وشرا أو وشما، إذا تصدق عليه عنوان التزين فهو جائز، وما ورد في اللعن يحمل على عنوان آخر غير التزين وهو التدليس، ولو اتكاء على المرتكزات أن التدليس في باب بيع الأمة أو التدليس في النكاح يكون محرم. واضح الفرق؟ فنحمل رواية سعد الإسكاف كما هو في التزين وارد في التزين، فالتزين حلال، فنحمل اللعن في غير التزين كالتدليس. واضح الفرق بينهما الآن؟ هذا غير ذاك، هذا وجه آخر غير ذاك. ولعله اللعن بل لم يذكر التدليس لوضوح أنه الحصة المحرمة منه هي التدليس في باب البيع أو التدليس في باب الخطبة في باب النكاح، فإن التدليس محرم في باب النكاح وفي باب البيع. والنتيجة أنه على كلا الوجهين لا يصح ما ذكره الشيخ الأعظم من أن العناوين الثلاثة مكروها. والشيخ الأعظم ما قبل هذا، قال ما فعلناه أولى مما فعله هؤلاء، سواء كان الاتجاه الأول أو الاتجاه الثاني. خلنا نقرأ من بين الأولوية. ولعله، أيها لعله حملنا على الكراهة، أولى من تخصيصي، هذا إشارة إلى الوجه الأول، تخصيصي عموم الرخصة نخصصها، رواية سعد الإسكاف نخصصها ب أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور، أي بهذه الأمور قصده ما ورد في رواية معاني الأخبار من ما عدا الوصف، بحثنا في ما عدا الوصف مما ذكر في رواية معاني الأخبار، هذا محل البحث، وهي الوشر والنمص والوشم، الوشر والنمص والوشم، أو تقييده بما إذا كان هو، أي هو يعني الواصل، أو أحد أخواته. نعم، ولعله أولى، هذا مع أنه صار ما قلنا، ما خلش للصرف لو لا صار بنجي بعدين، مع أنه ولعله أولى، هذا مطلب الثاني، مع أنه لولا الصرف لكان الواجب كذا كذا، هذا خلي بعدين نشرحه. أنا ذكرت وجه آخر هو سيؤخره أو تقيله، أنا بينته الآن ويأخره بعدين. خب، الشيخ الأعظم ذكر أن ما ذكرناه نحن أولى مما ذكره أصحاب الاتجاه الأول، أنا ضفت إلى الاتجاه الثاني، ما هو وجه الأولوية؟ وجه الأولوية بأنه ليس كلما وجد عام وخاص فإننا نعمل صناعة التقييد، فإن الشيخ يقول العرف إذا تلقى رواية سعد الإسكاف أنه لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، يفهم بوضوح أن مطلق ما فيه التزين للزوج حلال، ولا يقبل أن يخصص هذا بغير الوشري والوشمي والنمص، مع أنه من المصاليق المتعارفة الواضحة لما تتزين به المرأة هو الوشر والنمص والوشم، هذه موارد واضحة للتزين، إخراجها من هذا العموم بعيد جدا. فهذا سنخ عمومه لا يقبل التخصيص بما عدا الثلاثة لوضوح أنها مصاليق واضحة لمسألة تزين المرأة لزوجها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا لاحظنا ذيل رواية سعد الإسكاف فإنها مفسرة لرواية النبوي، والمفروض بعد وجود الدليل التفسيري لا يبقى ظهورا أصلا في اللعن في الحرمة، حرمة مطلق العناوين الخمس الأربعة، هل يبقى دليل على حرمة الأربعة أصلا بعد وجود الذيل؟ فإن الذيل في رواية سعد الإسكاف قرين على أن الملحوظ في اللعن حصة خاصة، وبالتالي لم يثبت دليل على الحرمة حتى نخصص الرخصة بالعناوين الثلاثة ونقول الثلاثة محرمة. يا شيخنا، لأنه على كلامكم أنتم ماذا تفعلون؟ نرفع اليد عن إطلاق الرخصة بما عدا الثلاثة، والثلاثة حرام لم حرام؟ حرام تتسد حرام، كيف تكون حرام مع أنه رواية سعد للإسكاف في ذيلها تقول بأنه إنما لعنى رسول الله صلى الله عليه وآله المرأة حصة خاصة من المرأة، فببركة ذيل رواية سعد الإسكاف أصلا رواية معاني الأخبار لا تدل على الحرمة أصلا، فكيف نقول بصناعة التخصيص؟ فإذا دعوى التخصيص وهو الالتزام بأن الثلاثة محرمة ونخصص إطلاق الرخصة بالثلاثة ليس وجيه، لعدم بل لدلالة ذيل رواية سعد الإسكاف على أنه هذه الثلاثة ليست بحرام أصلا. فإذا هنا إشكالين، إشكال بلحاظ غض النظر عن الذيل، إشكال بلحاظ الذيل، بغض النظر عن الذيل هذا العموم سنخ عموم عرفا لا يقبل التخصيص بما عدا الثلاثة لأن الثلاثة مصاليق واضحة يستهجن إخراجها من تحت دائرة بلي الرخصة. وثانيا إذا لاحظنا الذيل فإن مقتضى النظر إلى الذيل، عليكم السلام ورحمة الله، مقتضى النظر إلى الذيل أنه لا دليل على حرمة ما على الواصل من المعاني من العناوين الثلاثة لما ورد في ذيل رواية سعد الإسكاف. وثالثا أيضا مقتضى كلامكم عدم الحفاظ على وحدة السياق، شنو نتيجتكم شيخنا شيخ الزاكي أنتم؟ الواصل جائز وأخواته الثلاثة حرام مع أنهم ذكروا في سياق واحد في رواية معاني الأخبار باللعن، فكيف هذا السياق الواحد نتيجة كلامكم هكذا؟ سياق واحد فيه لعن بعض أفراده مكروه وبعض أفراده محرمة، وهذا خلاف الظاهر عرفان لعن رسول الله النامصة والواشرة والواصلة، النامصة والواشرة والواشمة حرام والواصلة في الوسط مكروه، هذا خلاف الظاهر. مقتضى جمعكم بين الروايتين خلف وحدة السياق، ولعله لأجل ما ذكرنا من النكات الثلاثة قال الشيخ أن الأولى ما ذكرنا وهو الجمع الحكمي لا ما ذكرتمه وهو الجمع الموضوعي. ثم أفاد الشيخ الأعظم أننا لو أردنا أن نبحث عن مقتضى الصناعة بين رواية معاني الأخبار ورواية سعد الإسكاف وغضضنا النظر عن ذيل رواية سعد الإسكاف، لا دخلوا الذيل، خوي إذا دخلوا الذيل اختربت القضية كلها أصلا، حتى كلام الشيخ العظم ما يتم شيخنا. تفت المطلع، لو أقحمنا الذيل في البحث حتى كلام الشيخ الأعظم يبطل، لأن شنو كلام الشيخ الأعظم نتيجة كلامه وش قال؟ كراهة. خل كراهة فرع ظهور الدين في الحر، في الحرمة. وإذا جاء إذا حكمتم ذيل رواية سعد الإسكاف حاكمة، لأن رواية سعد الإسكاف مفسرة وناظرة إلى رواية معاني الأخبار، والحاكم حينئذ يقتضي أن المراد من المحكوم حصة خاصة، فلم تثبت أصلا حرمة العناوين الثلاثة حتى نقول بقرينة الترخيص نحملها على الكراهة، فحتى كلام الشيخ يبطل. التفتوا لهذه النكتة. فيا شيخنا الأعظم، إذا أردتم أن تحكموا في المقام ذيل رواية سعد الإسكاف الذي هو ناظر إلى اللعن، والناظر حاكم، هي حكومة تفسيرية، فهموا كيف يفسر، هذه حكومة تفسيرية، لا دليل على حرمة العناوين الثلاثة حتى تقول بقرينة الترخيص نحملها على الكراهة، فحتى كلامك غير صحيح. فدعونا يا شيخنا نتكلم الآن بغض النظر عن ذيل رواية سعد الإسكاف، هذا مقصوده، مع أنه لولا الصرف، لولا غضضنا النظر، لو غضضنا النظر عن صرف اللعن إلى حصة خاصة بحسب المستفاد من ذيل رواية سعد، غض النظر عن الصرف أن رواية سعد الإسكاف تصرف اللعن إلى حصة خاصة، تكلموا بين رواية معاني الأخبار وصدر رواية سعد، شنو مقتضى الصناعة؟ يقول مقتضى الصناعة أحد أمرين، الأمر الأول الجمع الموضوعي، وهو أننا نقول مقتضى رواية معاني الأخبار حرمة وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، التفتوا للمطلع، والعناوين الثلاثة، هذه رواية معاني الأخبار، وما ورد في رواية سعد الإسكاف ناظرة إلى القرامل، ولا يحرز الإطلاق في قوله، نعم بهذا الوجه الأول لا نحرز الإطلاق، لا بأس بما تزينت به المرأة لزوجها، نقول لاحتفافها بمورد السؤال ناظرة إلى مسألة وصل الشعر، والسؤال الذي سأله السائل القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصن شعرهن، ولم تقيد أن يصن شعر بشعر ما، قام السؤال، يتكلم السائل عن سؤال هل يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر ما، شعر رجال، شعر ماعز، شعر امرأة، والرواية قالت يجوز لا بأس بما تتزين به المرأة ناظر إلى مورد السؤال، وحينئذ صدر رواية سعد الإسكاف ناظر إلى مسألة الواصل، ما في أطلاق أصلا لغير الواصل، ورواية معاني الأخبار اللي يهمنا الآن في محل المعارضة الواصل، فنقول تفتوا رواية معاني الأخبار تدل على أنه لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة، المراد من الواصلة كما ذكر الصدوق التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، إذن دليل الحرمة اللي هي رواية معاني الأخبار تدل على أن وصل المرأة شعرها بشعر امرأة أخرى حرام. ورواية سعد الإسكاف يقول مطلق الواصل بشعر بأي شعر حلال. ماذا نفعل؟ التخصيص. شو نخصص يعني؟ نقول شعر وصل شعر المرأة بشعر ما حلال إلا أن تصل شعرها بشعر امرأة أخرى. تفتين المطلب. إذا نقول رواية معاني الأخبار اللي يهمنا الآن مسألة الوصل، لأن رواية سعد الإسكاف لا يحرز إطلاقها لمطلق الأشياء التي تتزين بها المرأة، بل بحسب السؤال ناظر إلى مسألة وضع القرامل، أي ما تصل المرأة شعرها بشعر ما، وتدل على عموم الرخصة. نقيد عموم الرخصة أو إطلاق الرخصة برواية النبوي أن شعر المرأة شنو لا يجوز أن تصله بشعر امرأة أخرى، سواء رواية معاني الأخبار أو مرسلة ابن أبي عمير أو مرسلة الفقيه. لا تصل شعر المرأة بشعر غيرها، لا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، كل الروايات ناظرة إلى وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. هذا احتمال أول، وهذا هو يقول ومع أنه لولا الصرف، يعني لو غضبنا النظر عن ذيل رواية سعد الإسكاف وهو أن الإمام صرف النبوي عن ظاهره، لكان الواجب إما تخصيص الشعر بشعر المرأة. هذا ناظر إلى أنه ما في إطلاق في الجواب، واضح سيدنا ما في إطلاق في الجواب، فخصص، فكلاهما ناظر إلى الشعر، غاية أنه نخصص عموما نفي البأس إلا إذا كان وصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى بحسب الطائفة الأولى. الاحتمال الثاني نقول لا شيخنا، الجواب مطلق، الجواب مطلق، وليس الجواب خاصا بمسألة وصل الشعر، لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، فيه إطلاق أن مطلق ما تتزين به المرأة لزوجها حلال، والمدلول للالتزام أن مطلق الأعمال حلال، فتدل على أن النمس والواشر والواشم والواصل كله حلال. إذا تدل على الحلية تلك رواية معاني الأخبار تدل على الحرمة، كيف نجمع بينهما؟ قيل بأنه الحلية بعنوان التزين للزوج، فإذا كان تزينا للزوج حلال، إذا ما كان تزين للزوج كما لو كان تدليس في باب الخطبة أو تدليس في باب البيع فيكون هذا حراما. فنحمل رواية الحرمة على فرد محرم وهو غير التزيين. ما هو الفرد غير التزيين حرام؟ التدليس. وأما إذا ماكو تدليس يقول هناك سيرة ارتكاز، ارتكاز متشرعي، أن مجرد الواشر لو ما في تدليس حرام، هناك ارتكاز متشرعي على عدم حرمة الوصل والنمص في حد ذاته، فيكون نظر رواية بل معاني الأخبار إلى التدليس، والنتيجة بناء على هذا أن التدليس حرام والأفعال حلال. وإذا دار الأمر بين الاحتمالين يا سيدنا، لو واحد ما يدري أن العام مطلق لا مو مطلق، هل أن الذيل مطلق أو الذيل مو مطلق؟ بناء على الاحتمال الأول ماذا سنقول؟ العناوين المذكورة الوصل والنمص والوشر لا تدل، لا علاقة للرواية بها. الرواية على الاحتمال الثاني نقول جواب مطلق، وتدل على أن جميع ما تتزين به المرأة ولو كان نمصا أو وشرا أو كذا حلال. فلو حصل الإجمال والتردد ما هو الحكم حين التردد والإجمال؟ لا دليل على الحرمة إلا في القدر المتيقن، وهو القدر المتيقن التدليس. يعني هو تحقق التدليس إذا انطبقت أحد العناوين المذكورة، وإلا لو لم يتحقق التدليس لا دليل على الحر على الحرمة. هذا كله لولا الصرف، كل كلام لأن لولا الصرف. وأما إذا لاحظنا أن الإمام صرف النبوي عن ظاهره، وأن النبوي اللعن وارد في مورد خاص وهي المرأة التي تفعل الحرام، أصلا كل هالكلام لا يأتي. قال: مع أنه لولا الصرف لكان الواجب إما تخصيص الشعر. هذا الأول مبني على وين؟ تخصيص الشعر، عدم إطلاق الجواب. وأنه لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، لا إطلاق له لمطلق الزينة، بل ناظر إلى القرامل. ولو بناء على مسلك أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من الإطلاق، أو الثاني ناظر إلى أنه شنه الجواب مطلق، أو تقييده بما إذا كان هو اللي هو وصل الشعر أو أحد أخواته في مقام التدليس، فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس كفعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها، خصوصا بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر يؤكد أنه هذه الأفعال حلال. النام بلي بني الندف عن المرأة تحف الشعر عن وجهها. قال: لا لا بأس، النامصة التي تنتف أو تحف الشعر. فهذا يؤكد على أنه لا حرمة في غير مقام التدليس. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. قال: وهذه أيضا ما في شيء، أي هذه يعني رواية شنو علي بن جعفر، قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة عن ظاهره. لا يمكن العمل بإطلاق لعن النامصة لما ورد في رواية علي بن جعفر أن المرأة لا بأس أن تحف وجهها، فيحمل حينئذ على معنى آخر. ماذا نحمله؟ إما على التدليس أو نحمله على الكراه، على الكراهة. وهذه أيضا قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة عن ظاهره بإرادة التدليس أو الحمل على الكراهة. خب، لا قرينة على الحمل على الكراهة، مجرد صرف الإطلاق ما يساوق الكراهة. مجرد أن نجتنا رواية تدل على الرخصة في أحد الحصاص، هل يعني نحمل ذلك على الكراهة؟ لا، غايته أن تخصيص. وإذا هناك ارتكاز كما قلنا أنه الأفعال في حد ذاتها محرام، نحملها على التدليس، أما الحمل على الكراهة لا. هذا هو تمام الكلام في الجمع بين النصوص. ساعة كم؟ ثم ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بعض المطالب الجانبية. نشير المطلب الأول. المطلب الأول، ذكرنا أن بحسب القاعدة الوشم ليس بحرام، مكروه، ولكنه قد يقال بأنه وشم الأطفال. بحثنا الآن في وشم الأطفال. قد يقال أن وشم الأطفال حرام، لأنه هذا الوشم يقتضي الإيذاء والإيلام، طريقة فيها أبار وما شاكل ذلك، فيتحقق عنوان الإيذاء، ولا يجوز للولي أن يؤذي الطفل إلا إذا وجدت مصلحة راجحة، ومجرد الوشم ليست فيه مصلحة راجحة على الإيذاء، وبناء على ذلك لا يجوز وشم الأطفال. والشيخ الأعظم لم يجزم، قال: قد يشكل، يعني فيه شنو؟ قد على الفعل المضارع، تدل على الترديد التأمل، يعني ما عنده جموق وقد، يعني مو بل مو قد فخذت على الفعل الماضي، قد على الفعل المضارع تدل على التشكيك. ما هو وجه التشكيك؟ أولا وثانيا، أولا أن عنوان الإيذاء نسبته مع الوشم يا شيخ شهاب الدين، شنو العموم والخصوص من وجه، فقد يتحقق وشم ولا إيذاء كالمسكنات، خلوا لي مسكن الطفل ولا يتعور ولا يعور شيء، هل هناك تلازم بين الوشم والإيذاء؟ لا، يمكن أن يفرض أن يتحقق وشم بلا إيذاء، وقد يتحقق إيذاء بلا وشم. فإذا التشبث بإشكال الوشم بالإيذاء أخص من المدعان، بينه وبين المدعى عموم وخصوص من وجه. ثانيا، سلمنا أن فيه إيذاء، قد يقال أن المصلحة هي في مصلحة التزين، وقامت السيرة على جواز الإيذاء الموجب للتزين كالثقب في الأنف والأذن، فإنه الثقب في الأنف، الثقب في الأذن، ما هي المصلحة؟ التزين، مع أن فيه إيلام، فكذا الوشم قد يقال فيه تزين. الوشم بالنسبة إلى المرأة يا شيخنا بأن تغرز فيها إبرة ثم يضع فيها مثلا حب حناء، مثل الخال، مثل الخال الصناعي، هذا وشم، نوع من أنواع الوشم، هذا جمال لو جمال، جمال وتزين، وقامت السيرة على أنه التزين حتى لو كان فيه إذا في إشكال لا. ولهذا ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه السيرة قائمة على أن التزين لأجل الذي يساوق الإذا لا مشكلة فيه، كالثقبة في الأنف وفي الففي كذا، وهذه مسائل جمالية، والمرتكزات العقلائية تقوم عليها، والشرع ما ردع، فيستكشف الإمضاء. خب، يخافون من الحلاقة؟ لعله قال نعم قد، ولهذا على قال قد يشكل، يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث أنه إيذاء لهم بغير مصلحة، بناءً هي محل تأمل، هذا قلنا إشكال، بناءً هذا البناء محل تأمل، قد يكون تزين كما أفاد المحقق الإيرواني، أفار اليزدي هذا الكلام، التجمل والتزين أمر عقلائي كما أفاد السيد اليزدي والمحقق الإيرواني، بناءً على أنه لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوجة إلا التدليس بإظهار شدة البياض، هذا بحث آخر الآن يأتي إن شاء الله، بحث موضوعي يأتي غدا، أنه هل الوشم فيه تدليس؟ الآن بيطلع مش أطفال، بيدخل في وشم وين؟ وشم النساء، قد يقال وشم النساء فيه تدليس، فيدخل في النقاش الموضوع، هل قلنا أول البحث أنه صار تداخل بين البحث الموضوعي؟ حكمي احنا وين دخلنا في الاحكام، رجع الى الموضوع، هل يقال عن وشم المرأة انه تدليس او لا؟ قال لغير الا التدليس، كيف تدليس؟ في اظهار شدة بياض البدن، هي شرحت انا في التسجيل ما شرحت شيخنا، شرحت مسألة التدليس، يأتي ان شاء الله، اتذكر كأن شرحته في الدرس اللي رفعت عليكم في التسجيل، وانه شيخي يستشكل في انطباق عنوان التدليس، سيأتي منه كذا، يأتي إن شاء الله. هذا رجوع إلى المطلب الأساسي، هل يصدق على الوشم أنه تدليس أو لا؟ إنه بيتراجع عنه. خب إيش بينا إن شاء الله، هم نشير إلى غدا ونقرأ المطلب، ما في شيء، أبحاث صغروية سهلة، نعم ما في شيء، إلى أن نأتي إلى مسألة كراهة كسب الماشطة، هذا فيه كلام بحث، هذا كل سهل إلى ما وصل، ثم إن المرسلة دلت على كراهة كسب الماشطة، هذا في كلام في تأملات، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.